نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا عن كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر، لنستكمل معا الكلام حول الهدف الذي يمكننا أن نعده الغاية القصوى من حركة الأئمة عليهم السلام، حيث يتابع السيد الصدر بالقول:
غير أننا حين نحاول أن نحدد الدور المشترك الذي مارسه الأئمة عليهم السلام ككل في تاريخهم المديد، لا نعني هذا الدور القيادي في تزعم التجربة الإسلامية، لأننا نعلم جميعا أن الأحداث المؤلمة التي وقعت بعد وفاة الرائد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد أقصت الأئمة عن دورهم القيادي في تزعم التجربة، وسلمت مقاليد الرسالة ومسؤولية تطبيقها إلى أشخاص آخرين انحرف معهم التخطيط واشتد الانحراف على مر الزمن. وإنما نريد بالدور المشترك في تاريخ الأئمة عليهم السلام الموقف العام الذي وقفوه في خضم الأحداث والمشاكل التي اكتنفت الرسالة بعد انحراف التجربة وإقصائهم عن مركزهم القيادي في زعامتها. دور الوقوف في وجه المزيد من الانحراف وإمساك المقياس عن التردي إلى الصفر والهبوط إلى الهاوية، غير أن هذا في الحقيقة يعبر عن بعض ملامح الدور المشترك. وهناك جانب آخر في هذا الدور المشترك لم نشر إليه حتى الآن، وهو جانب الإشراف المباشر على الشيعة بوصفهم الجماعة المرتبطة بالإمام والتخطيط لسلوكها وحماية وجودها وتنمية وعيها وإمدادها بالأساليب كلها التي تساعد على صمودها في خضم المحن وعلى ارتفاعها إلى مستوى الحاجة الإسلامية، أي إلى جيش عقائدي وطليعة واعية.
وهناك بعض الخطوات العملية التي تظهر هذا الأمر، والتي عددها السيد الشهيد وشرحها إجمالا، ومن أهم هذه الأمور نبدأ بالمراحل الكلية لتاريخ أهل البيت عليهم السلام، حيث يقول الكتاب:
إن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام وتاريخهم في سبيل تحقيق الهدف يمكن تقسيمه بحسب السيد الشهيد إلى ثلاث مراحل. أولها مرحلة تحصين الإسلام ضد صدمة الانحراف، وهذه المرحلة تشرع منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصول الانحراف في الأمة عبر إزاحة أمير المؤمنين عليه السلام قسرا عن تسلم زمام قيادة الأمة بعد رسول الله. والهدف من هذه المرحلة هو الحفاظ على الوجود القانوني والتشريعي والتدويني والروحي للإسلام بعد انحرافه على مستوى الوجود المادي، وهي مرحلة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمامين الحسن والحسين عليهما السلام والإمام السجاد عليه السلام. قال السيد الشهيد في بعض كلماته: المرحلة الأولى هي مرحلة تفادي صدمة الانحراف. هذه المرحلة هي المرحلة التي عاش فيها قادة أهل البيت عليهم السلام مرارة الانحراف ونكسة انحراف الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لمرارة هذا الانحراف ولصدمة هذا الانحراف آثارها وفجائعها ومضاعفاتها التي كان من الممكن أن تمتد فتقضي على الإسلام ومصادره وعلى الأمة الإسلامية، فتصبح قصة في التاريخ لا وجود لها في خط الزمن المستمر. الأئمة في هذه المرحلة الأولى، مرحلة مواجهة هذا الانحراف، عاشوا صدمة الانحراف وقاموا عليهم السلام بالتحصينات اللازمة بقدر الإمكان، طبعا لا بالقدر الذي لم يكن داخلا في الإمكان، لكل العناصر الأساسية للرسالة ضد صدمة الانحراف، فحافظوا على الرسالة الإسلامية وحافظوا على التصورات الإسلامية وحافظوا على الأمة الإسلامية نفسها. كل هذه الأركان والمقومات حصنوها بنحو سوف يظهر خلال الحديث تجاه صدمة الانحراف. هذه هي المرحلة الأولى، وقلنا إن هذه المرحلة تبدأ بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، وتستمر إلى الإمام الرابع من قادة أهل البيت، وهو الإمام زين العابدين عليه السلام.
والمرحلة الثانية هي إعطاء الإطار التفصيلي الخاص للشيعة، بناء الكتلة الشيعية.
بدأت هذه المرحلة من فترة الإمام الباقر عليه السلام، واستمرت إلى أوائل فترة الإمام الرضا عليه السلام. ويظهر أن أهم معالم عمل الأئمة عليهم السلام في هذه المرحلة يتمثل في تشكيل الكتلة المؤمنة التي تكون مركز ثقل الاعتماد في المرحلة الأخيرة، بحيث يعمل الأئمة على تمييز هذه المجموعة وتربيتها في إطار الشريعة الحق والقرآن. وليس معنى هذا أن العمل الأول الذي كان هو الخصيصة الرئيسة للمرحلة الأولى قد انقطع، وإنما معنى هذا أن العمل الأول الذي كان هو الخصيصة الرئيسة للمرحلة الأولى استمر، ولكن حيث إنه قد أمكن تقليل خطر صدمة الانحراف خلال ما قام به أولئك الأئمة الأربعة العظام من جهود وتضحيات في سبيل حفظ الإسلام، ولهذا تحتم أن يواجه قادة أهل البيت عليهم السلام المهمة الجديدة، مهمة بناء الجماعة الصالحة من مجموع هذه الأمة التي حصنت بالحد الأدنى من التحصين. لابد أن تنتخب مجموعة من هذه الأمة فيحصنون بأعلى درجة ممكنة من التحصين، ويوعون بأعلى درجة ممكنة من التوعية، حتى تكون هذه الجماعة هي الرائد والقائد والحامي للمجموع الإسلامي الذي حصن بالحد الأدنى من التحصين. وقد يتوهم شخص أن هذا الطرح الذي يقدمه السيد الشهيد يتوافق مع بعض المؤرخين الذين يقولون إن التشيع أمر حادث وطارئ على الإسلام، لأن بناء الكتلة الشيعية يعني إنشاء مذهب جديد ذي معالم وحدود لم تكن مشخصة من قبل. وهذا الأمر الذي يتنبه له السيد الشهيد ويذكر أن الأمر في المرحلة الثانية ليس من قبيل الظهور التدريجي للتشيع، بل إن التشيع هو منذ بداية الإسلام، وبتعبيره ليس هذا في الحقيقة عبارة عن تدرج في التكون في التشيع نفسه كما قد يتخيل للسالكين غير المرتبطين بأصول هذه الأسرة، إذ لم ينشأ التشيع بالتدريج ولم يتدرج، لأن هذا الشيء الذي أعطي أخيرا هو الذي أعطي أولا. لكن على المستوى الخاص والضيق جدا، هذا الشيء الذي كان يعطيه الإمام الباقر على المستوى العام للكتلة كان يعطيه أمير المؤمنين بالنصوص الصحيحة الثابتة عنه، لكن على مستوى خاص جدا من الكتلة، على مستوى سلمان وأبي ذر ونحوهما. فالتشيع هو التشيع، ولكن التخطيط الذي مارسه الأئمة كان يختلف اتجاهه العام وتركيبه وتكوينه وفقا لمتطلبات القضية الإسلامية في كل مرحلة.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وسنتابع معا في الحلقة القادمة المرحلة الثالثة لتاريخ أهل البيت. وإلى ذلك الحين نستودعكم بألف خير.